بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق، انتهينا من مسألة حكم تارك الصلاة، فما هو القدر الذي يكفر به من ترك الصلاة؟ ها؟ إذا كان مستمرا في تركها، فإن الترك بمعنى التخلية من الشيء، وبهذا تجتمع الأدلة. طيب، هذه ورقة فيها بعض الإشكالات، يعني عن أنه يكفر تارك الصلاة إذا كان تاركا لها تركا مطلقا. هذا القول تجتمع به الأدلة، معنا ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، فإن انتقص منها شيئا كملت من نوافله، ولو كان ترك بعضها كفرا ما ينفعه التكميل من نوافله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن انتقص منها شيئا كملت من النوافل. والذي يكفر من تركها هو الذي خاب وخسر. وأيضا حديث أبي هريرة الآخر: من انتقص منها شيئا فهو سهم من الإسلام انتقص. فمن انتقص منها ما قال من استفادها. وأيضا الحديث الآخر كيف تقول: فإن انتقص منها شيئا، قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. فعلى من يقول انه يكفر بترك فريضه ما ينفعه ولو جاء بما جاء من النوافل، انه كافر يكون. وايضا الحديث الثالث، ما هو الذي ذكرناه يدل على هذا؟ ها؟ ايوه، حديث عباده. نعم. والاخير يقول: ومن لم يحافظ على ومن لم يفعل إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا هذا اختيار جماعة من المحققين من العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم بعد أن ألف فيها كتابا، وبعد أن بحث شيخ الإسلام بحثا واسعا في عمدة الفقه استخلص هذا القول، وهذا القول تجتمع به الأدلة. طيب، وما كونه قال إنه يقتضي هذا أن يتلاعب الناس في الصلاة ويصلي ويترك، لا، نحن نقول بما جاء في الأدلة. ولا شك أنه قد سبق معنا اتفاق المسلمين على أن تركها أعظم إثما من إثم قتل النفس ومن الزنا ومن السرقة وأخذ الأموال، لا شك فيها لو أنها عظيمة وكبيرة. وإنما الكلام هل نخرج من ترك بعضها من الإسلام؟ فلا يقتضي ترك بعضها الخروج من الإسلام. وأيضا في الأحاديث الترك، فمن تركها بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. راجع مادة الترك في كتب اللغة، قرأنا بعض كلامه، الترك هو التخلية عن الشيء، تخلية تماما. وترك الشيء أي تخلى عنه وفرغ منه تماما. فهذا القول قوي جدا وبه تجتمع الأدلة، وهو أقوى من قول من قال من كفر بفريضة واحدة، فإن الأدلة التي تستدل بها ليست قوية، فقد بريت منه الذمة. فرأت الذمة تطلق على بعض الكبائر، وقول حبط عمله أي حبط عمل يومه، كما أن الرياء وإن كان لا يعد مخرجا من الإسلام ربما يحبط العمل الذي خالطه. فهي يعني عظيمة التفريط فيها، لكن يعني التكفير هو في حق تاركها. وأيضا المنافق يقول الأخ كان يستدلون أن من لا يصلي جماعة منافق، هذه كان علامة المنافقين، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما قال الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل من صلاة الفجر أسأنا به الظن، أي أنها كانت علامتهم أنهم يتكاسلون عن الصلاة. يقول رجل دائما يوقف المنبه الساعة 8 صباحا لأجل العمل ولا يصلي الفجر إلا في ذلك الوقت، يقول هل هذا كافر؟ هذا متلاعب في الصلاة، فاعل لذنب عظيم وكبيرة ولا تقبل منه. إذا كان متعمدا لو صلى الساعة 8 لا تقبل منه، إنما إذا نام عن غير قصد. وأما لو تعمد النوم واستيقظ فلا تقبل منه، لأن الصلاة كما أخبر الله عز وجل كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لبعض الأسئلة أيضا تتعلق بقدم من الدرس الماضي، قال ما حكم من يجمع صلاة الظهر والعصر مع صلاة الفجر لعذر أنه عنده عمل طوال اليوم لا يريد أن ينقطع عنه؟ وبعضهم يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها ولكن يجمعها تكاسلا ويقول إنه بمنزلة المسافر، صلاة باطلة، هذا لا تصح. الذي يقدمها صلاة باطلة، لا ما أخر قدم، أقل يوم كلها يعملها بالفجر ويذهب لعمله. يقول ما الفرق بين كفر النعمة وكفر دون كفر؟ مرة معنا أن كفر النعمة جحودها أو إنكارها أو نسبتها إلى غير الله، وقد يكون كفرا أكبر، وقد يكون معصية أو محرم. أما الكفر دون كفر أي كفر أصغر. قل ما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ فروق كثيرة. صاحب الكفر الأكبر خرج من الإسلام، وصاحب الكفر الأصغر لا يخرج من الإسلام. صاحب الكفر الأكبر تحبط أعماله كلها، وصاحب الكفر الأصغر ليس كذلك. فمثال الكفر الأصغر قتال المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم صبار المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. ها؟ الأحسن أن نتوقف على ما أطلق في النصوص أنه كفر، ولا نطلق كفر الأصغر إلا على ما أطلق من المعاصي أنه كفر. طيب، أسئلة كثيرة. إذا كان الرجل مريضا وفي شدة المرض ولا يستطيع الصلاة، هل تجب عليه الصلاة؟ إذا ما يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد، إذا ما يستطيع يصلي قاعد يصلي على جنب، إذا كان لا يعقل شيئا هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان قادرا يصلي ولو مضطجع يصلي ويشير برأسه إشارة، فما دام يستطيع الصلاة يصلي. صلي التيمم. هي أسئلة أغلبها متقاربة وحاصلها ما سبق. ما اسم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عندك يا عمار، ما اسمه؟ إبراهيم والقاسم وعبد الله أربع بنات. فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله وإبراهيم والقاسم والطاهر والطيب. ها ها ها، كانت ألقاب لعبد الله يعني يلقب بها. طيب نقرأ. أول ما بدأ الشوكاني رحمه الله كتاب الصلاة ببيان المواقيت، قال الشوكاني رحمه الله كتاب الصلاة أول وقت صلاة الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر وآخره، وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاة أو سهى عنها عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، أدرك تلك الصلاة. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. بدأ المؤلف رحمه الله بالمواقيت لأن المواقيت شرط من دخول الوقت، شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. بدأ قال في الشرح، قال أقول: أما تعيين أول الأوقات وآخرها فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة من تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك، وغير ذلك من أقواله وأفعاله. دخول وقت الصلاة شرط من شروطها لا تصح إلا به، وقد دل على اشتراطه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى موقوتا أي موقتا بوقت معين ومحددا في زمان معين، هذا أصح. فسر موقوتا بمعنى مفروضا، والأول أصح. وقد دلت على أوقات الصلوات آيات من القرآن، من أظهر الآيات التي دلت على أوقات الصلوات كلها قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية قد اشتملت على أوقات الصلوات الخمس، لأن دلوك الشمس بمعنى زوالها وميلها عن بطن السماء. دلكت الشمس أي زالت ومالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. فدلوك الشمس هو زوالها، وبهذا فسرها أكثر المفسرين، وهو المعروف في اللغة، لأن الدلوك بمعنى الميل. وغسق الليل هو إقبال الليل بظلامه، هو إقبال الليل بظلامه. فيكون قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، شامل لكم صلوات؟ أربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الدلوك هو الزوال. وغسق الليل هو إقبال الليل بظلامه، ولا يكون ذلك إلا بعد ذهاب الشفق الأحمر، حمرة الشفق. فصارت هذه الجملة مشتملة لأوقات أربع صلوات. بقي ماذا؟ الفجر. فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر. مما جاء في القرآن في ذكر الصلوات الخمس قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جاء في الأوسط لابن المنذر بسند حسن، أن نافع ابن الأزرق خاصم ابن عباس. من هو هذا نافع؟ رئيس فرقة الأزارقة، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج. أن نافع بن الأزرق خاصم عبد الله بن عباس فقال له: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم. ثم قرأ: فسبحان الله حين تمسون، قال المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. ثم قال: ومن بعد صلاة العشاء، الآية التي في سورة النور، سبحان الله حين تمسون قال المغرب، وحين تصبحون قال الفجر، وعشيا قال العصر، وحين تظهرون قال الظهر. ثم قال: ومن بعد صلاة العشاء. فكانت هذان الآيتان مشتملة على أوقات الصلوات الخمس. الذي أمر الله جل وعلا بها بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، سنقرأ بعضها. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد على أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. قال ابن قدام رحمه الله في المغني: قال: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. الأحاديث جاءت أحاديث كثيرة في بيان مواقيت الصلاة، منها ما كان من تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وسنقرأ في هذا المقام ثلاثة أحاديث تعتبر مدار أحكام المواقيت عليها، حديثان في صحيح مسلم وحديث في سنن النسائي. حديث صحيح مسلم برقم 612، الطريق رقم 173، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. إذا استوعبنا للأحاديث الثلاثة بإذن الله هي شاملة لأغلب مسائل المواقيت. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر، أو قال وقت الظهر، نعم، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الحديث الثاني حديث أبي موسى أيضا في صحيح مسلم برقم 614، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر أي في اليوم الأول حين انشق الفجر أول ما ظهر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شدة الظلمة ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس أول ما زال والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس سقطت ثم أمره فأقام بالعشاء أو فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت في اليوم الأول متى صلى الفجر أول من شق الفجر وفي اليوم الثاني انتهى منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو قاربت على الطلوع ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس الذي صلى العصر في أول وقت ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين الوقت بين هذين وقوله في المغرب حتى كان عند سقوط الشفق بينته الرواية الأخرى قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني فمعنى حتى كان عند سقوط الشفق أي قبل مغيبه وأما الحديث الثالث فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سنن النسائي وهو حديث صحيح حتى قال فيه البخاري قال أصح شيء في المواقيت حديث جابر وهو في سنن النسائي برقم 513 قال فيه البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر سنده حسن وله شواهد صح بها قال جابر رضي الله عنه أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة تاو جبريل الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل والحديث الثاني حديث جابر جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع أي كما صنع في اليوم الأول فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر هذا في العصر نعم ثم أتاه حين وجبت الشمس أول ما سقطت فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع بالأمس فصلى الظهر في اليوم الأول صلى العصر حين كان ظل الشيء مثل شخصه وسيأتي ما معنى محمله. أي كان انتهاء من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل الشمس لشخصه، وكان ابتداء بصلاة العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثل شخصه. قال: ثم أتوا حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، أي مثل مرتين، فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب. هل اختلفت المغرب في حديث جبريل؟ لا، في اليومين حين وجبت الشمس، بخلاف حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم أخر المغرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قبل أن يغيب الشفق. وأما في حديث جبريل ففي اليوم الأول والثاني صلى المغرب حين سقطت الشمس. قال: فنمنا بعد صلاة المغرب، ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه وصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، أي بعدما تأخر ناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا. ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة. حين امتد الفجر وأصبح ظهر الصباح بس ما زالت النجوم ظاهرة، فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداء، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت، ما بين هاتين الصلاتين وقت. فهذه الأحاديث تعتبر أصول المواقيت. وما هو أول وقت وما هو آخر؟ طيب، وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر ما ذكر الشوكاني وقت صلاة الظهر في الشرح، ذكره في المتن. طيب، صلاة الظهر وقته له أول وآخر. أما أول وقت صلاة الظهر فقد أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة كما نقله غير واحد، أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس. نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وغيره على أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس. ومعنى زوال الشمس أي أن تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، هذا زوالها، أن تميل عن وسط السماء وعن كبد السماء إلى جهة المغرب. كيف يعرف الزوال؟ قال ابن قدامة رحمه الله، قال: ويعرف ذلك أي الزوال بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. يعرف بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص ثم يصبر قليلا ثم يقدر ثانيا، فإن كان دون الأول، دون أي أقل من الأول، لم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت. يوضع شخص أو توضع عصا أو حديدة، معلوم أن الشمس تكون جهة المشرق فيكون الظل إلى جهتين المغرب، ثم الشمس تمشي حتى تتوسط السماء. فإذا توسطت السماء معناه أنها تكون فوق الشخص، فوق الشيء مباشرة، هل سيبقى له ظل؟ الأصل لا، لكن هناك ظل يسمى في الزوال. انظر ماذا قال الشوكاني، قال وآخره مصير ظل الشيء مثل السواء في الزوال. في بعض الأيام يكون هناك في، حتى وإن كان في وسط النهار لكن لا زال يبقى للشيء ظل ولو يسير، ولا يزول هذا الظل ولا يذهب، فلا يبقى الشيء دائما بلا ظل بل قد يبقى له ظل. فكيف نعرف الزوال؟ ننظر الظل الآن هنا تعمل ولو خط عند طرف الظل وآخره، ها؟ يعني هذا شيء له ظل إلى جانبه تعمل خط في رأس الظل وآخره، ثم تنظر يحتاج الظهر ربما قبل الوقت بعشر دقائق بربع ساعة يراقبه، ينظر إذا كان هذا الظل ما زال ينقص هل قد حصل زوال أو لا؟ لا، إذا نقص ما زال لم تزل الشمس تعمل خط آخر في طرف الظل. فإذا بدأ بالزيادة، بدأ بالزيادة معنى أول ما يبدأ بالزيادة هنا الشمس ماذا؟ زالت وحصل الزوال. طيب هذا الظل الذي قد يكون في الزوال، هذا قد يكون في بعض الأيام يوجد، ها؟ نعم هو موجود الظل هذا، كأنه يأتي أيام ما يكون في الزوال. فإذا وجد يراعى هذا الفيء، فإذا بدأ بالزيادة يكون قد بدأ الزوال، كما قال ابن قدامة انظر قال فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص ثم يصبر قليلا ثم يقدر ثانيا، فإن كان دون الأول أي أقل منه ونقص فلم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زال، كان الزوال. هذا أول وقت الظهر، أول وقتها زوال الشمس، ومعنى زوالها أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب. طيب هذا اللي يرسلنا. طيب آخر وقت الظهر، أما أوله بالإجماع أن أوله زوال الشمس، آخره فيه خلاف، وأصح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، صار ظل كل شيء مثله، وهذا الذي ذكرناه في الثلاث الأحاديث دل عليه حديث عبد الله بن عمرو وأبي موسى وجابر، فكلها في أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل الشيء مثله، لكن هذا مع مراعاة ماذا؟ في الزوال. قال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. ما معنى سوى في الزوال؟ مثلا في الزوال كان طوله 10 بالسنتيمترات، وطول الشيء الذي تريد معرفته طوله متر، فمتى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا مضى كم متر وهذه 10 بالسنتيمتر. لماذا هذه 10 نراعيها ولا نجعل مصير ظل الشيء مثله؟ لأن تلك 10 موجودة في وقت ماذا؟ في وقت الزوال، ما زالت موجودة يعني نعم قبل الزوال أي في وقته، ما زالت الشمس إلا وذلك الظل ماذا؟ موجودا. فتحسب هذا الشيء أن يصير ظل الشيء مثله مع مراعاة الفيء الذي يكون عند الزوال فتضيفه وتحسبه فوق ذلك الشيء الذي تريد القياس عليه. هذا كما سمعت قول جمهور أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور والثوري والأوزاعي وهو مذهب داود وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وصححه ابن المنذر رحمه الله. دليل هذا القول حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر الذي تقدم. نعم ما في فيء زوال. كيف ناقص؟ ليس هناك فيء. نعم هو هذا مذكور ذكر العلماء أن في بعض الأيام يكون هناك وقت الزوال فيء، وفي بعضها يكون ما هناك في وقت الزوال بل يكون على الشيء مباشرة ما يكون له ظل. ها كلمت ها قليل هذا أيام. نعم هو غالبا أنه يكون في الزوال موجودا، لكن هناك أيام قد يوجد تكون الشمس في كبد السماء تماما ما يكون هناك في وقت الزوال، فيبدأ مباشرة بالزيادة ينقص 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 حتى ينتهي تماما ثم يبدأ بالظهور. بعض الأيام ينقص 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 ولا ينتهي بل يبقى شيء ثم يبدأ بالزيادة، هذا في الزوال لا يحمل. فإذا لم يوجد شيء في وقت الزوال فلا يحسب بل يصير ظل كل شيء مثله. ها؟ يوم واحد السنة أنه يوم واحد فقط لا يكون في فوق الزوال ما شاء الله. طيب يقول إذا كان هناك سحاب كيف نعرف وقت الظهر؟ عرفها باليوم الأول إن شاء الله. انظر كم أذنت اليوم الأول أذنت اليوم الثاني مثله في ساعات ضبط الوقت. ها شهور هذا اتقوا الله ما استطاعوا. في فتاوى هذا العلماء أن منهم من يقدر على من بجانبه وإذا لم يروا الشمس أبدا أقرب مكان لهم يعرفون فيه الصلاة يصلون مثل ما صلوا. ها؟ لا ما في داعي للاحتياط أبدا ما دام قد تيقن أن الوقت دخل فما يجعل الاحتياط. كيف؟ مستقر ثم يبدأ بالزيادة ممكن هذا نعم. إذا توسطت الشمس هو وقت الظهر يحتاج مراقبة بربع ساعة قبله أو بنحو ذلك حتى يتبين له.